أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم القدرة واسع الرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده الذي هدى به من الضلالة، ورسوله الذي صدع بالرسالة، صلى الله عليه وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من معصيته والمبادرة إلى التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: دور الأسرة في المعركة ضد المخدرات. يمثل انتشار المخدرات تحدياً بالغ الخطورة أمام مختلف المجتمعات الإنسانية، وخاصة في البلدان النامية، لأن الإدمان على المخدرات يفتك بصحة الإنسان الجسمية والنفسية والعقلية، ويستنزف الإمكانات المادية، وقد يدفع إلى ارتكاب مختلف الجرائم، مما يشكل خطراً على استقرار الأسرة وأمن المجتمع. ورغم الإجراءات التي تتخذها الدول والحكومات للحد من تهريب وترويج المخدرات، إلا أن الجهات المستفيدة من نشرها وترويجها تتفنن في استخدام الأساليب والطرق الماكرة لتحقيق أغراضها. ومعروف عالميا أن ما يكتشف من قبل الحكومات من تهريب للمخدرات لا يمثل إلا نسبة محدودة من سوق المخدرات، ما يصل إلى المعتادين وما يصل إلى الأسواق وإلى الناس قد يكون، وخاصة في بعض البلدان، أكثر مما يمكن ضبطه من قبل الجهات الحكومية الرسمية. ومن الطبيعي أن تكون بلادنا مستهدفة من جهات ترويج المخدرات، وذلك لأن في بلادنا ملاءة وسيولة مالية تجعلها سوقا جاذبة مغرية لتجار المخدرات، كما أن بلادنا تمثل أجلى وأعرق رمزية دينية روحية لاحتضانها للحرمين الشريفين، وكونها قبلة المسلمين، ولذلك تستهدفها الجهات المعادية من أجل إضعاف روح الانتماء والالتزام الديني والأخلاقي في نفوس وسلوك أبنائها. ولأن بلادنا تعيش حالة نهوض ومشاريع تنمية جادة، فيريد الأعداء تحييد طاقات وكفاءات أبنائها وإشغالهم وإرباك الوضع الأمني في البلد بإيقاع شباب هذه البلاد في شباك وفخ المخدرات، ويصبحون خطرا على أمن وطنهم ومجتمعهم. أرقام الكميات الهائلة التي تحبط الجهات الأمنية محاولات تهريبها إلى البلد تدل على أن هناك استهدافا لإغراق مجتمعنا بالمخدرات. في الأيام القريبة الماضية أعلنت الجهات الأمنية أنها في 5 أيام فقط ضبطت 16,900,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر والكبتاجون في 17 منطقة ومحافظة بواقع 3,300,000 حبة كل يوم. هذا ما ضبطته السلطات الأمنية، وألقت القبض على 71 من المتورطين في محاولات التهريب والترويج والحيازة. أما إذا أردت أن تجمع أرقام ما يضبط خلال سنة كاملة فستراها أرقاما مهولة عظيمة، وهذا يؤكد أن بلادنا مستهدفة من قبل تجار المخدرات. وزارة الصحة كشفت أنه يوجد في المملكة أكثر من 200,000 مدمن، 200,000 مدمن. طبعا هذه الإحصائية التي تصل إلى الجهات الصحية والحكومية، في ناس يمكن ما يعرفوا عنه، ونسبة قليلة منهم هم الذين يراجعون المستشفيات. هذا اليوم في جريدة الوطن هذه الإحصائية موجودة، وزارة الصحة تشير إلى أن هناك 200,000 مدمن في البلد. طبعا طبيعة هؤلاء المدمنين يحاولون التوسع، عدوى تنتشر، فإذا لم تكن هناك محاصرة وإذا لم تكن هناك مواجهة صارمة فإن الخطر كبير أمام وطننا ومجتمعنا. ولذلك فإن قيادة الوطن أعلنت المواجهة الحاسمة والحرب الشاملة على المخدرات. سمو ولي العهد بنفسه تصدى لرئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهذا يدل على أن المسألة وصلت إلى مستوى من الخطر يحتاج إلى أن أعلى قيادة في البلد تتوجه لمقاومته. لكن نجاح هذه المعركة والانتصار في الحرب على المخدرات يتطلب تضافر الجهود الأهلية، جهود الدولة، هذا أمر أساسي، لكن لا بد من تضامن الجهود الأهلية مع جهود أجهزة الدولة حتى يستطيع وطننا ومجتمعنا أن يحقق النصر في هذه المعركة البالغة الأهمية والقسوة. ونركز اليوم حديثنا على دور الأسرة في المعركة ضد المخدرات، فالأسرة لها دور أساس في توجيه مسار حياة وسلوك أفرادها، كما أن الأسرة هي المتضرر الأول والأكبر من وجود مدمن على المخدرات في صفوفها. الأسرة اللي يصير فيها مدمن قد تتحول حياة الأسرة إلى جحيم، وتفقد الشعور بالسعادة والأمان، وهذا أمر واضح جلي. يتجلى دور الأسرة في بعد الوقاية والحماية وفي بعد العلاج والإنقاذ. في مجال الوقاية، تماسك الأسرة وانسجام الأسرة واحتضانها لأفرادها، هذا يمثل مصدا كبيرا أمام عوامل الانحراف والفساد لأفراد الأسرة. ولذلك معظم من يقعون في براثن المخدرات يعيشون تفككا أسريا أو يعانون من إهمال أسري. ليس كلهم، معظمهم تكون هذه الحالة قائمة عندهم. كلما كانت الأسرة متماسكة، كلما كانت الأسرة محتضنة لأفرادها، يكون هذا جو وقاية لأفراد الأسرة من الوقوع في فخ المخدرات. إذا ابتليت الأسرة بأب بزوج مدمن على المخدرات، أو بزوجة، لأن الآن ما عاد انتشار المخدرات في صفوف الرجال فقط، أيضا غزا صفوف النساء ووصل إلى أيدي الفتيات حتى في المراحل الدراسية في المتوسطة والثانوية كما تفيد التقارير والأرقام. إذا كانت الزوجة مدمنة مخدرات، أو الزوج أو أحد الأبناء، حياة الأسرة تصبح جحيما. ولذلك فإن الأسرة ينبغي أن تأخذ دورها في مجال الوقاية. تكون الأسرة متماسكة، يتحمل الأب، تتحمل الأم، حتى لو في تنازل عن بعض الحقوق، لكن من أجل أن تبقى الأسرة متماسكة حماية لأفرادها ولأبنائها من الانزلاق إلى هوية المخدرات. وأيضا احتضان الأبناء والانفتاح عليهم، الانشغال عن الأبناء والغفلة عنهم في كثير من الأحيان هو الذي يتيح الفرصة أمام عناصر السوء لاختطاف أبناء هذه الأسرة. بعض الآباء، بعض الأمهات قد يستهينون بهذا الأمر، أسفار، اليوم مسافر فلان مكان واليوم جاي من فلان مكان. طيب عندك أبناء، عندك أسرة، عندك عائلة، أي غفلة عن وضع عائلتك وأفراد أسرتك ممكن يعرضهم لخطر كبير. أو الاشتغال بالجلسات والديوانيات والشلل الأصدقاء، الانشغال بهم عن الأسرة وعن الأبناء. نحن لا نقول أن الإنسان ينغلق ويقطع علاقاته، لكن لا بد من التوازن، لا بد من وضع أولويات، لا بد من توجيه الجهد الأكبر والوقت الأوفر من أجل العائلة والأولاد، وخاصة مع وجود هذه التحديات الكبيرة أمام الأسر والعوائل والأبناء. وأيضا الانفتاح على الأبناء وتوعيتهم. ينبغي الحديث مع الأبناء أن هناك من يريد خداعكم، أن هناك من يريد التأثير عليكم، انتبهوا. الآن في أوقات الامتحانات وزارة التعليم، المدارس، في الإعلام يتحدثون أن مروجي المخدرات يستغلون وقت الامتحانات لنشر وبيع بعض الحبوب المنشطة. الطالب يبغى يذاكر، يبغى يسهر، يبغى يشعر بنشاط حتى يتابع التحضير للامتحانات، يوصلوا له الحبوب المنشطة. في كثير من الأحيان تكون هذه طريق للإدمان على المخدرات. لا بد من الانتباه للأبناء في أوقات العطل والفراغ. وقت العطلة الأبناء البنات يعيشون فراغا، ينبغي معرفة شبكات علاقاتهم حتى لا يتسلل إليهم هؤلاء الأعداء هذه العناصر المنحرفة فتختطفهم من أسرهم وتلقي بهم في مهاوي الفساد والمخدرات. تفيد بعض الدراسات أن الذين يتلقون رسائل توعوية عن أضرار المخدرات من عوائلهم يكونون محصنين بنسبة 50%. مجموعة من الشباب اتجهوا للمخدرات لكن بعضهم لم ينجرف. عند السؤال والتحقيق معهم وجدوا أن الذين لم ينجرفوا مع زملائهم أنهم تلقوا تحذيرات وإرشادات من أسرهم. هذا عامل مؤثر، ينبغي للأسرة أن تتحدث مع أبنائها مع بناتها حول هذا الخطر وحول أساليب نفوذ هؤلاء المنحرفين والفاسدين. وعلى الأسرة أن تراقب التغيرات التي قد تطرأ على شخصية الولد أو البنت، لأن من ينجرف في طريق المخدرات تظهر عليه معالم على جسمه، على تصرفاته، على تعامله مع المال، على أخلاقه، والحديث عنها موجود في الصحافة وفي المواقع المختصة. ينبغي لكل أسرة أن تطلع على هذا الأمر فتلاحظ إذا كانت بعض هذه العلامات قد بدت على حياة الولد أو البنت، فعليها أن تأخذ الأمر بعين الاعتبار. بالطبع ليس دائما كل هذه العلامات التي يتحدث عنها تكون دليلا حتميا، لكن احتمال كبير حينما تكون بعض هذه العلامات أن تدل على أنه قد تورط في هذا الاتجاه. هذا بالنسبة للوقاية. الله تعالى يكلفنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لازم نقي أنفسنا وأهالينا من نار الدنيا ونار الآخرة. ونار الدنيا، الانحراف في الدنيا هو الذي يوصل إلى نار الآخرة. لذلك لا بد من الوقاية. في البعد الثاني، بعد العلاج والإنقاذ. إذا ابتلي أحد أفراد الأسرة لا سمح الله في التورط بالمخدرات، الأسرة في البداية عليها أن تتعامل معه بحكمة وبشفقة. هذه حالة مرضية، يتعاملون معه كمريض، يبعدونه عن أسباب العدوى والمرض ويساعدونه في الانتقال إلى حالة العلاج والإنقاذ. بعض الأسر قد يسيئون التصرف، إذا شافوا الولد أو البنت عندها توجه آخر يتعاملون بقسوة، يطرد الولد، يتعاملوا كذا، يحاصروه، يحقروه. في بعض الأحيان هذا يصير سبب لاندفاعه أكثر بهذا الاتجاه، بينما احتضانه، إشعاره بالشفقة، مصارحته: ابني أنت وقعت في هذه المشكلة وأنت بشر، والبشر يقع في الخطأ، في ناس أهل سوء يغرون الإنسان، غيرك أيضا وقع، لكن يا ابني انتبه لنفسك. ويؤخذ بيد الولد إلى ما ينقذه مما تورط فيه. هذا التعامل له دور كبير في إنقاذ الولد وأخذه إلى مكان العلاج. الآن في مستشفيات تقوم بعلاج من يتورط في التعاطي بالمخدرات، يشفطون، يسحبون السموم من جسمه، يعطوا علاجات معينة يقووا مناعة الجسمية ومضادات الاستجابة للرغبة للمخدرات. وعندنا مستشفيات أنشأتها الدولة بهذا الغرض مثل مستشفى إرادة لمعالجة حالات الإدمان والأمراض النفسية اسمه سابقا مستشفى الأمل، ينبغي أن نعرف هؤلاء المتورطين ونوصلهم إلى شاطئ العلاج، إلى شاطئ الإنقاذ. طبعا في بعض الأحيان أو معظم الأحيان يحتاج إلى فترة شهرين العلاج في المستشفى، وكلفة العلاج تقدر ب90,000 ريال. كل يوم المريض الذي يعالج عن الإدمان في المستشفى يكلف علاجه 1,500 ريال، لكن تسوى القضية، لأن هذا إنقاذ لروح، إنقاذ لنفس، بل هو إنقاذ لأمن المجتمع كله. من هنا ينبغي أن نعمل من أجل إيصال من تورطوا من الأبناء للعلاج، من الأبناء، من البنات. بعض الأسر صير عندهم حالة تستر على أبنائه، يخجل أن يروح يبحث عن العلاج، تالي عرف أن ابنه تورط في المخدرات. لكن ما هي نتيجة هذا الحياء وهذا الخجل؟ نتيجة وخيمة. لا يصح التستر على هذا الأمر بسبب استعابة الموضوع. وهنا لابد من الحديث أن مجتمعنا ينبغي أن يعيد النظر في التعامل مع مثل هذه المواضيع. لا زال كثير من الناس إذا سمعوا عن انحراف ولد أو بنت يحمل الأسرة المسؤولية، لو أهل فيهم خير ما انحرف، أهل قصروا معاه، هذول ما عندهم تربية، يحملوا العائلة المسؤولية. هذه النظرة خطأ، هذه النظرة ليست صحيحة، هذه النظرة لها آثار وتداعيات خطيرة. لماذا؟ لأننا نعيش في عصر أصبحت التأثيرات الخارجية خارج البيت أكثر تأثيرا على الأولاد من تربية العائلة ومن الآثار داخل العائلة. في كثير من الأحيان العائلة ما تقصر وأجواها صالحة، لكن هناك عناصر خارجية دخلت على الخط وأثرت على هذا الولد. فلماذا نحمل الأبوين؟ لماذا نحمل العائلة ونتسارع إلى اتهامهم بالتقصير؟ ثم ماذا يفيد أن نقف هذا الموقف من العائلة ونسبب حساسيات ومشاكل داخل المجتمع؟ القرآن الكريم يحدثنا عن أنبياء، زوجة نبي ومع ذلك تكون منحرفة، ابن نبي ومع ذلك يكون ضالا منحرفا. شنو هذا؟ تقصير عند النبي؟ تاريخ يحدثنا عن بعض أولاد الأئمة كانوا منحرفين، كانوا ضالين. هذا تقصير من النبي؟ هذا تقصير من الإمام؟ أو أن حالة الشقاء ممكن أن تسيطر على نفس الولد؟ الإنسان الله خلقه مختارا، عناصر التربية والتوجيه والتوعية ليست حتمية التأثير، ممكن هو يختار طريق الشقاء. القرآن الكريم يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا ليست خيانة أخلاقية، لأنه أعراض الأنبياء منزهة عن الدنس الأخلاقي، خيانة عقدية دينية. ويحدثنا القرآن عن ضلال ابن نوح، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي القرآن الكريم 5 مرات تأتي هذه العبارة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. في 5 موارد من القرآن تأتي هذه الفقرة حتى تعطي للناس وعي أن يتفهموا ظروف بعضهم البعض. لذلك ينبغي للعوائل أن لا تتستر على الابن حينما يتورط. الولد ممكن يكون ضحية، خدع، أغري، استدرج. الأسرة عليها أن تتحمل المسؤولية وتمارس دورها بشفقة لإنقاذ هذا الولد، لإنقاذ هذا البنت، بإيصاله إلى شاطئ الأمن والإنقاذ والعلاج. والمجتمع عليه أن يساعد في هذا الأمر. نكتفي اليوم بالحديث عن دور الأسرة ونترك الحديث عن الدور المجتمعي إلى مناسبة أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك ووفقهم لطاعتك، اللهم ارزقنا برهم بنا وحبهم لنا وحرصهم علينا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.